الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع بعد المقدمة حول أصل مشروعية الأسر من خلال الآيات العامة والروايات، واللي عمدتها رواية طلحة بن زيد كما تقدم. يقع الكلام في الموقف الأول، ويقع وهو أحكام الذكور غير ما استثني، يعني ما هو بحكم النساء، يعني غير البالغين أو المجانين أو الشيخ الهرم. ظن وقفات. الوقفة الأولى: ما لو أسر هؤلاء قبل الإثخان في العدو، فما هو الحكم في المقام؟ لا شك ولا ريب أن مقتضى الآية الأولى المتقدمة ومقتضى الآية الثانية أيضا فإذا لقيتم الذين كفروا فذرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، ومقتضى معتبرة موثقة طلحة بن زيد المتقدمة والتي كانت تفيد أن في الحرب حكمين: حكما قبل الإثخان وحكم بعد الإثخان. مقتضى هذه الروايات الشريفة أو هذه النصوص الشرعية الشريفة أن كل شخص أسر قبل الإثخان فحكمه ضرب الرقاب، وهذا لا يفرق فيه بين من كان جنديا في ساحة المعركة أو كان جزءا من مجتمع الكفار الحربيين ولو لم يكن بالفعل من المقاتلين، شريطة أن يكون معهم في بلوغ الدعوة إلى الإسلام والرفض. فهذا الحكم كالحكم بقتالهم، لأن الكلام الجهاد الابتدائي لا يفرق فيه بين من كان بالفعل مقاتلا من غير ما استثني من النساء ومن في حكمهن، وما لو لم يكن مقاتلا بالفعل، لأن المطلوب في الجهاد الابتدائي أن نقاتلهم، قاتلونا أو لم يقاتلونا، لأن المطلوب دعوتهم إلى الدين، فإن رفضوا لم يكونوا معتصمي الدم. هذا حكم الكافر الحربي، هذا بالنسبة لغير أهل الكتاب. بالنسبة لأهل الكتاب إما أن ينزلوا على حكمه الذمة وإما أن يقتلوا أيضا، فإن رفضوا الأمرين الإسلام والنزول على حكم أهل الذمة حكمهم حكم غير الكتابيين حينئذ. وعليه فإن ظاهر الآيتين والرواية
وعليه عمل الأصحاب، جل الأصحاب، بل مطلق فقهاء الإسلام تقريبا، أنه لا أسر ولا حقن دم قبل الإثخان. فإذا كان الأمر على هذا المنوال، فإن مقتضى الأدلة العامة قتل المشركين ومن لم يقبل النزول على شرط الذمة مطلقا، سواء قبل القبض عليهم أو بعد القبض عليهم، المسمى بالأسر، إذ لا أسر مشروعة بحسب هذه الأدلة، فهو ليس بأسر بالمعنى الفقهي. إذا لم يكن أسرا بالمعنى الفقهي فهو مجرد أسر تكويني، لا تترتب عليه أحكام الأسر بالمعنى الفقهي، لأن الأسر غير مشروع. فلا فرق بين كونك قد أحكمت قبضتك عليه أو لم تحكم قبضتك عليه، إذ لا أسر قبل الإثخان. وعليه فيتعين حينئذ الحكم بالقتل، وهذا رأي ادعي عليه الإجماع، وإن لم يتحقق الإجماع بمعنى اجتماع جميع الأقوال، لكنه مشتهر شهرة عظيمة كما لا يخفى. نعم، وجدنا خلافين في هذا الأمر. لا، نفس طلحة بن زيد، معتبر طلحة بن زيد كانت صريحة أيضا، ويوجد روايات مؤيدة، قلنا لم نجعلها أدلة، لكن رواية طلحة بن زيد معتبرة موثقة. لا، شوفوا، بالنسبة للآية وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، وبالنسبة لش اسمه، بالنسبة للآية الثانية، ها، لقيتم ماشي، بس المقصود مش بس من لقيناه منهم، في خطوط خلفية للحرب، في إلى ما هنالك، وعندنا عمومات، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أيضا موجودة، موجودة العمومات أيضا موجودة، كله ثابت في أن كل من لم يقبل بالإسلام يقاتل، يجاهد. إذا هو ما عنده قدرة يقاتلنا، ولا قبل الإسلام ولا قبل الجزية، إذا كان من أهل الكتاب فيقتل. ها، جيد. فحينئذ الحكم في هذا الطرف واضح، ما فيه كلام بين المحققين، لم نجد فيه مخالفا منا سوى الإسكافي ابن الجنيد، حيث أطلق التخيير بين الاسترقاق والفداء والمن، سواء كان قبل الإثخان أو بعد الإثخان، ولم يتعرض للقتل أصلا، حتى لم يجعله خيارا بين الخيارات، فكأنه رد الرواية وحمل الآيتين على عدم جواز الأسر تكليفا، أما إذا ما أسرنا فحكم الأسرى كحكمهم بعد الإثخان لأنهم صاروا أسر. تبعتوا يا إخوة؟ أكرر، كأنه لم يعمل بالرواية، رواية طلحة بن زيد التي عمل بها جل الأصحاب، وهو متقدم على عليهم تقريبا أكثرهم ابن الجنيد، ولم يرتضي دلالة الآيتين، وهذا توجيهه أن الأسر قبل الإثخان حرام، لكن إذا ما أسرنا صاروا أسرى، فحكمهم حكم الأسرى بعد الإثخان. يعني أنت ما بجدك تأسر، لكن إذا أسرت إنا لله وإنا إليه راجعون صاروا أسرى، فإذا ما صاروا أسرى فحكمهم حكم الأسير بعد الإثخان لأنهم صاروا أسرى تكوينا.
هذا هو وجه الكلام، إلى وجه الكلام. لكن هذا الوجه يرد عليه أولا أن رواية طلحة بن زيد معتبرة ولا مانع من العمل بها، إذ كانت المشكلة من جهة طلحة بن زيد، وطلحة بن زيد قلنا بأن الطائفة نصت بأن كتابه معتمد وهو لا ينفك بحسب الملازمة العرفية عن توفيقه، فيعمل بخبره بلا شك ولا ريب، وبالفعل عمل جل الأصحاب بخبره لولا أن أقول الكل. هذا أولا. ثانيا، الرواية الآية الأولى ظاهرة في أنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وظاهر هذا نفي جواز الأسر ونفي حكم الأسر أيضا، مش بس جواز الأسر، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإذا ما خالف بعض المقاتلين، لأن النبي لا يخالف، فأسر، فهذا ليس بأسر في الحقيقة. إذا ليس بأسر يبقى حكمه حكم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله إلى آخره، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا رفضوا إعطاء الجزية إذا كانوا أهل الكتاب فحكمهم أنهم يقاتلون ويقتلون. أما أن نجعل حكم الأسير قبل الإثخان حكم الأسير بعد الإثخان فهذا قياس، وهو ما اتهم به الإسكاف عملا عند الطائفة، اتهم بأنه كان عاملا لمدة بالقياس. فإن الأسر قبل الإثخان إجراء حكم الأسر بعد الإثخان فيه ليس له وجه إلا دعوى القياس فقط. وأما الآية الثانية فضرب الرقاب، ضرب الرقاب واضح، أعم من كونك قد قبضت عليه أو لم تقبض عليه، المهم قيد بكونه قبل الإثخان، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. ما لم تثخنوهم ما في شيء اسمه شد وثاق. فإذا إجا واحد على خلاف الحكم الشرعي وشد الوثاق هذا كأنه ليس شد وثاق، هؤلاء يقتلون على كل حال. الحكم واضح من هذه الجهة. الخلاف الثاني في المسألة من غيرنا، وهو نسب إلى كثير من علماء الشافعية أو بعضهم، بس على الخلاف مو مهم الأعداد في المقام، حيث قالوا بأن الإمام مخير مطلق قبل الإثخان وبعد الإثخان بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، وهذا بات الأمر فيه واضحا، وأنه لا يتم على مستوى الأدلة، فإنه ليس في الأدلة عندنا أبدا ما يدل على المن والفداء والاسترقاق قبل الإثخان. ما مذكور أدلة، قد تكون أدلتهم رواياتهم ما علينا بها. وأيضا رأي ثالث وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية من أنه يخير بين القتل والاسترقاق فقط، وهذا أيضا مخالف للأدلة بتمامها، فإنما دل على ما قبل الإثخان ليس فيه إلا القتل، وما دل بعد الإثخان ففيه المن والفداء، فلماذا تقيدون بخصوص الاسترقاق؟ لا ندري كما هو واضح. هذه أقوال لا يعبى بها كثير كما هو واضح. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، ما لو أسلم من حاله كذلك؟ يعني بعض المقاتلين خلافا للحكم الشرعي ولو غفلة أو سهوا أو جهلا أسروا شخصا من المشركين أو أهل الكتاب قبل أن تضع الحرب أوزارها، يعني قبل الإثخان، وجناب هذا بعد أن أسر أعلن إسلامه، ما هو الحكم في المقام؟ هل يحقن دمه؟ وإذا حقن دمه هل يسترق أم يرخى وسبيله أم يفادى؟ شو؟ أما بالنسبة لحقن دمه فلا أظنني بحاجة إلى الاستدلال، فإن من تشهد الشهادتين حقن بهما دم، وهذا مسلم في الشريعة الإسلامية. سبت اللي فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، خير قالوا آمنا، شنسوا مثل مؤمنات ما بعد فتح مكة أو كثير منها، ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أمشوا. هذا لا أظنه محل بحث عند فقيه، من قالهما فقد حقن دمه وماله وعرضه بلا شك ولا شك. طيب إذا قالهما فما هو الحكم؟ قد يقال بأنه حر بين الأحرار، وقد يقال هو رق بين الأرقاء، لأنه أسلم بعد أن أسرناه فهو فيء للمسلمين. أما الأول فوجهه أنه حر بين الأحرار، أنه لا مشروعية للأسر قبل الإذخاء، فالأسر كلا أسر، وهذا مسلم ولم يكن أسيرا شرعا. فإذا مسلم ولم يكن أسيرا شرعا فلهما للمسلمين وعليهما على المسلمين، يخلى سبيله وهو مسلم بين المسلمين، أخوكم في الدين. وأما وجه الثاني فرواية الاسترقاق، فرواية الزهري. رواية الزهري شو كانت بتقول يا إخوان؟ كانت تقول أن الأسير إذا أسلم فهو فيء للمسلمين. الرواية الثانية من الباب 23 عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث أنه قال إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه. وقال الأسير إذا أسلما فقد حقن دمه أو حقن دمه وصار فيئا. فيقال هذا أسير تكوينا وأسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. وحقن دمه الظاهر عم يحكي عن الأسير قبل الإثخان، لأن الأسير بعد الإثخان أساسا محقون الدم لا يقتل، انتبهين يا إخوان. فهو ظاهر الرواية أنه بإسلامه حقن دمه، فتحمل على الأسر قبل الإثخان، أو هي مطلقة تشمل ما قبل الإثخان وما بعد الإثخان، وإن كان بالأدلة ثبت لدينا أنه بعد الإثخان لا يجوز قتل الأسير أسلم أو لم يسلم كما تقدم على مستوى أدلة المشروعية العامة. لكن هالرواية ضعيفة السند يا إخوان، فإذا ضعيفة السند نقول أيضا هي لا تقاوم الآيتين ومعتبر الطلحة بن زيد أنه قبل الإثخان لا أسر شرعا، فلا أحكام أسير شرعا. إذا لا يوجد أحكام أسير شرعا فماذا؟ فحينئذ كأنه لا يوجد أسر، فالأسر كلا أسر. إذن فلا صحة لما قواه صاحب الجواهر وجماعة من أنه يسترق ويصبح فيئا، بل الصحيح ما ذهب إليه جماعة ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم جميعا من أنه إن أسلما وكان قد أسر على خلاف الشرع قبل الإثخان يخلى سراحه، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، إذ لا تشمله أدلة الأسير من الأساس. فإذا لا تشمله أدلة الأسير وصار مسلم، من الطبيعي راح تكون النتيجة الطبيعية أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. جيد. الوقفة الثالثة، ما لو لم يسلم الأسير المأخوذ قبل الإثخان فقد ثبت أن حكمه القتل، فهل لقتله كيفية خاصة أم يخير الإمام أو المفوض من قبله في كيفية القاتل؟ ماذا؟ قيل وهو مشهور الفقهاء بأن الإمام مخير بين أمرين، بين ضرب عنقه وبين قطع يده ورجله من غير حسب لينزف حتى الموت. وهذا لا وجه له تقييد بأحد الأمرين إلا العمل بمعتبر الطلحة بن زيد. اللي شو كانت تقول معتبر الطلحة بن زيد؟ كانت تقول بصريح العبارة إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف غير حسب. لكن الملفت يا إخوان أن تعابير الفقهاء قطع يده ورجله الموجود في الرواية من خلاف، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، هذا من خلاف، يعني يخالف في الجهة بين اليد والرجل. بينما في كلمات الفقهاء ولا عبارة تقريبا وجدت أنه فيها من خلاف، قالوا يقطع يده ورجله، ما قالوا من خلاف. طيب حينئذ يضرب عنقه، هذا الظاهر مش تحت واضح مش تحت. جيد. نعم لو كنا والآيتين فمطلق، مطلق قتل كافي، يقتل بما يقتل به غيره. لكن من الواضح جدا أنه بعد أن نطقت الرواية بكيفية خاصة للقتل فلا بد من القتل بهذه الكيفية. من هنا صار يوجد بحث بين المحققين أن هاتين الكيفيتين تعبديتان أم ليستا تعبديتين. أقول لو كنا ولا آيتين فلا تعبد بكيفية الخاصة. أما وقد عملنا برواية طلحة بن زيد وعمل بها المشهور فصح العمل بها، واختلاف النسخ في أمر لا يرجع إلى محل بحثنا فلا يضر، فحينئذ لا إشكال ولا ريب فتوى أو لا أقل احتياطا وجوبيا في أن تختار إحدى الكيفيتين للقاتل، إلا أن يرى الإمام مصلحة بغير هذا، هذا بحث آخر. وإلا الحكم الشرعي الأول بحسب ظاهر النص إحدى القتلتين، إما ضرب العنق وإما قطع اليد والرجل من خلاف من غير حسم ثم يترك حتى يموت. الوقفة الرابعة، ما لو أخذ الأسير بعد الإثخان؟ متى أخذ؟ أخذ الأسير بعد الإثخان. فهنا مقتضى الآية الكريمة فإما من بعد وإما فداء، مش هيك؟ ومقتضى معتبر طلحة بن زيد هي أن الحكم الثاني فيهم والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار، إن شاء من عليه فأرسله وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. إذن فمقتضى الأدلة يا إخوان، فإما من بعد وإما فداء، والرواية أضافت الاستعباد استرقاق، يعني إما من يطلق صراحة وإذا رأى مصلحة بدون مقابل، وإما فداء يأخذ مفادات مقابله، مال أو غير مال، مبادلة أسير مفادات، وإما استرقاق. قلنا ما في تعارض بين الآية والرواية، مقتضى الرواية تقييد إطلاق الآية في أسوأ الحالات. إذا فثلاث خصال، إما من بحسب ما يرى ولي الأمر، وإما فداء، وإما استرقاق. جيد، هل يجوز القتل في حالة من الحالات؟ إذا أخذنا أسيرا بعد الإدخال، ظاهر الأدلة أنه لا يجوز القتل. في المقابل ذهب القاضي ابن البراج وهو ظاهر الشيخ الطوسي في التبيان والخلاف، وظاهر مهذب تبيان المحقق الطبرسي في مجمع البيان، أنه يوجد قتل أيضا في المقام، يعني طرف نقيض مع رأي الإسكافي، ها؟ لأن ما في قتل مطلقا، ها؟ حينئذ هو القتل أو المن أو الفداء أو الاستطاق، يعني بين أربع أمور. أقول هذا خلاف صريح الأدلة المقتصرة في مقام الاستفصال على المن والفداء والاسترقاق، فالظاهر عدم جواز القتل مطلق بعد الأسر في مورد يجوز فيه الأسر، وهو ما بعد الإثخان بالعدو، وهذا من الواضحات في تقديري، ما بده بحث كثير. وقيل على هذا جرت السيرة القطعية في حروب ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في غنى عنها، والدعية الإجماع على هذا، لكن لا يوجد إجماع تعبدي يا إخوان، لأن المقام مقام أدلة واستفادة من الأدلة، الإجماع مدرك، ومضافا إلى أنه لا يوجد إجماع، أي إجماع مع خلاف الشيخ الطوسي في التبيان وخلاف القاضي ابن البراج في المهذب؟ العبرة بالأدلة، إجماعات تعبدية ما عندنا، في شهرة عظيمة نعم، والأدلة دلت على المن والفداء والاسترقاق، وأن ولي الأمر مخير بين الأمور الثلاثة.
الاسترقاق دليله هو رواية.
رواية طبعا. هذه الوقفة شو صار؟ رابعة. الوقفة الخامسة، ما هو الحكم فيما لو أسلم الأسير في هذه الحالة؟ أسلم الأسير بعد أن أسر في مورد يجوز فيه الأسر، نقول لا يتغير شيء في الحكم، نطول السطر، يعني شو؟ يعني خير إن شاء الله، حتى لو أسلم بعد الاسترقاق، يعني أسلم بعد الأسر بأحكامه، إما من وإما فداء وإما استرقاق، فلا شك ولا ريب في أن الحكم هو الحكم، لا مانع من بقائه أسير وإن أسلم، من بقائه رق يعني وإن أسلم، لا مانع قطعا إذا أسلم من مفاداته، إذا لم يكن هناك مفسدة في الدين عليه، إذا فودي مع الكفار وعاد إلى بلد الكفار وخشينا كفره وإلا فلا، لكن كحكم أولي يجوز المن بطريق أولى إذا أسلم، إذا كافر بجوز المن إذا في مصلحة، فكيف إذا أسلم؟ وكذلك المفادات، وكذلك أيضا الاسترقاق، أن يبقى رق، ما في مانع في أن يبقى رق المسلم إذا كان قد صار رقا قبل أن يسلم، مع أن مورد استرق فيه المسلم ابتداء، لكن إذا أسلم بعد الاسترقاق فلا مشكلة، فما هو واضح. بل يمكن أن يسترق بعد الإسلام إذا كان أسيرا ولم يختار بعد ولي الأمر، وأسلم قبل أن يختار ولي الأمر فيه، أيضا لا دليل على رفع هذا الحكم، فيختار ولي الأمر استرقاقه إن شاء، حتى لو كان قد أسلم قبل أن يختار استرقاقه. هذا الوقف شو كان؟ الخامسة. الوقفة السادسة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.